أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الموجب لهذا التقسيم الذي تقدم بيانه، ما هو المبرر لهذا التقسيم أو الموجب لهذا؟ ذكروا وجوها. الوجه الأول ما ذكره بعض الأكابر، نقله الشيخ الأنصاري والمرحوم الشيخ الأصفهاني في حاشيته على المكاسب في مقام إعطاء كبرا كلية، قالوا بأنه الموجب للخيار إما أن يكون علة تامة أو لا يكون علة تامة. فإذا كان علة تامة في ذلك الحق، لا ريب ولا إشكال في عدم قابلية الحق للسقوط والإسقاط والنقل والانتقال، إذ معناه تخلف المعلول عن العلة. وأما إذا لم يكن علة تامة بل كان مقتضيا لذلك، هذا الموجب مقتضي لثبات هذا العقد لهذا العنوان، فإن كان هناك مانع بأن يكون هناك تحديد لذلك العنوان بالنسبة إلى ذلك الموضوع، أو تقييد قيد وضيق دائرة ذلك العنوان، فهذا الحق مما يقبل النقل والانتقال فقط ولا يقبل الإسقاط. وأما إذا لم يكن ذلك بل كان مقتضيا ولم يكن مانع في البين، فالحق قابل للإسقاط والنقل والانتقال. هذا قطع هذه الكبرى الكلية. قلنا بأن هذا صحيح في مقام الثبوت والتصور، صحيح أن الموجب إما يكون علة تامة أو يكون مقتضيا، وإذا كان مقتضيا إن كان مانع في البين فلا يقبل كذا، وإن لم يكن مانع فله كذا. هذا في مقام التصور والمقام الثبوت صحيح، إلا أنه في مقام الثبات لم يقم دليل على ذلك. من أين نستفيد من دليل ثبوت حق الولاية للحاكم الشرعي وللوصي في أنه هذا من باب العلة التامة؟ ومن أين نستفيد من أن حق الشفعة وحق التحجير مما هو قابل للنقل والانتقال؟ الدليل لا يبين أنه هذا علة تامة وهذا هو مقتضي وهذا كان مانع، فما نستفيد من الدليل شيئا من ذلك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قالوا بأن هذه إنما تابعة للحكم والمصالح والمناسبات، مناسبات الحكم والموضوع. هذا الحكم، هذا الموضوع يناسبه هذا الحكم، مصالح إثبات هذا الحق في هذه الموارد، مناسبات قرائن التي نستفيد هذا التقسيم. وضربوا أمثلة لتلك المصالح والمناسبات والحكم والمصالح، هذه نقرأها. قالوا بأنه فإن مثل حق الولاية للحاكم والوصاية للوصي إنما هو لخصوصية كونه حاكما شرعيا، كون هذا الولي حاكم شرعي أثبتنا له حق الولاية وله هذا المنصب، وأن الوصية لوحظ فيه خصوصية في نظر الموصي، أن الموصي إنما نظر إلى هذا الوصي لهذه الخصوصية جعله وصيا على صغاره على أمواله، فلذا لو عينه وصيا دون غيره فلو نقله الوصي إلى غيره لا يصح لفقد تلك الخصوصية. فالوصي إذا نقل هذا الحق إلى غيره لا يصح ذلك لفقد تلك الخصوصية، إذ الموصي إنما جعلك وصيا باعتبار تلك الخصوصية في عنده. أنت نقلت الوصاية إلى غيرك يا أيها الوصي، فقدت هذه الخصوصية، لا يصح مثل ذلك. هذا بالنسبة إلى الوصي. أو لأن هذا الاعتبار وهو الحق، هذا الاعتبار إنما كان للشخص بنفسه،
إن هذا الحق إنما ثبت للحاكم لشخصه وللوصي لشخصه وبنفسه من دون حاجة إلى النقل حينئذ، ماكو نقل في البين، إنما ثبت لهذا الشخص لنفسه حاجة إلى النقل لا يحتاج، فلا يمكن نقله حينئذ منه إلى غيره. الحاكم يعين حاكما آخر يجعل مكانه، ليس الأمر كذلك. بلا نظر إلى غير فلا يناسبه السقوط بالإسقاط، فحينئذ إنما نظر للحاكم الشخصي الحاكم باعتبار شخصه، ولا ينظر أن يعطي لهذه الولاية إلى غيره بلا نظر إلى غيره، فلو نقله إلى غيره خالف هذا النظر، فحينئذ ليس قابل للإسقاط، فولاية الحاكم الشرعي وهذا الحق ليس قابلا للإسقاط، حق الوصي والوصاية ليس قابلا للإسقاط. أو ما قيل في ذلك بأن ولاية الحاكم من شؤون ولاية الإمام، وولاية الإمام من شؤون ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وولاية النبي من شؤون ولاية الله تبارك وتعالى، ولا ريب ولا إشكال في أن ولاية الله لا تقبل الإسقاط بوجه من الوجوه، لا تقبل التغيير والإسقاط والتبديل والنقص وغير ذلك، كذلك في ولاية هؤلاء أيضا. فولاية الحاكم الشرعي من شؤون ولاية الإمام، فحينئذ لا يمكن إسقاطه. هكذا قيل أيضا في وجه عدم إسقاط ولاية الحاكم الشرعي. لكن هذا القول صحيح، إذ إنكم تعلمون أن الإمام له ولايتان، ولاية تكوينية وولاية تشريعية. ولاية الله، ولاية التكوينية من الله تبارك وتعالى، لا ريب ولا إشكال أنهم وسائط الفيض، فحينئذ وسطة الفيض لا يمكن أن يسقط حقه حينئذ، غير قابل للإسقاط. ولاية الإمام، ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هما ولايته إن كان النظر منها الولاية التكوينية، بمعنى أنهم وسائط فيضه تبارك وتعالى على الموجودات والممكنات، هذا صعب، هذا لا يقبل الإسقاط أبدا. قيل بأن سلطة، يعيد لأن سلطنته تبارك وتعالى على خلقه حقيقية لا أن تكون اعتبارية، وهي الإحاطة الفعلية الوجودية التي لا زوال ولا تغيير ولا تبديل فيها. هذه هي الولاية الحقيقية لله تبارك وتعالى، إحاطة وجودية على ما سواه تبارك وتعالى، لا تقبل لا زوال ولا تغيير ولا تبديل، بل لاستحالة استقلال الممكن بالوجود حينئذ. الممكن بما هو ممكن مستحيل أن يستقل بالوجود، لا بد من أن يكون من يفيض عليه الوجود. فولاية الله التكوينية ولاية حقيقية لا زوال فيها، لو زل لا سمح الله، لو زيل، لو فرض أنه أزيل، معناه استقل الممكن بالوجود، واستقلال الممكن بالوجود غير مستحيل، هذا واضح. وكذا ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين التكوينية، فهي بمعنى الولاية التكوينية بمعنى وساطتهم في الفيض وكونهم مجاري فيض الوجود، فإنها لا تقبل الزوال أيضا. أن ولاية الأئمة التكوينية، ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكوينية، لا تقبل الزوال أبدا، فلا تقبل الإسقاط، إذ لأن زوالها يستلزم أصالة الوجود بالتبع، فمعناه أنه ماكو واسطة الفيض، فالممكن بالتبع صار له أصالة من الوجود، وليس الأمر كذلك. الممكن إنما صار موجودا بواسطة فيض هؤلاء حينئذ، فلو أزلنا هذه الولاية التكوينية عنهم لاستلزم إصالة الوجود بالتبع، وصار الممكن الأخس في مقام الممكن الأشرف، وهو مستحيل أيضا. فلو أزيلت هذه الولاية التكوينية عن النبي والأئمة الطاهرين، الأول أنه يكون إصالة الوجود بالتبع، يعني الممكن هو بحد نفسه صار موجودا بالتبع. ثانيا أنه يستلزم أن يكون الممكن الأخص في مصاف الممكن الأشرف، فلا حاجة إلى فيض الوجود، هو صار موجودا حينئذ فصار بمنزلة الإمام ومنزلة النبي، وهذا أيضا مستحيل، فلا يمكن زوال الولاية التكوينية عنهم. هذه بالنسبة إلى الولاية التكوينية. وأما ولاية الحاكم الشرعي فإنها جعلية اعتبارية. الولاية للحاكم الشرعي ليست ولاية تكوينية حتى نقول بأنه هذه لا تزول، إنما هي ولاية جعلية اعتبارية، فلا أن تكون حقيقية حتى تكون من شؤون الولايتين المتقدمتين، أي ولاية الله وولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ فولاية الحاكم الشرعي ولاية جعلية، هذه الولاية الجعلية هي تابعة ومن شؤون الولاية الجعلية للأئمة أيضا. هناك ولاية تشريعية جعلية للنبي وللأئمة الطاهرين، معنى ولاية الجعلية تبليغ الأحكام، فهذا معنى بل هي من شؤون الولاية التشريعية المجعولة للنبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا المنصب جعلي من الله لأنهم منصوبون لتبليغ الأحكام عن الله بلا واسطة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يتلقى الوحي من الله، وبواسطة النبي بالنسبة إلى الأئمة الطاهرين. هذه ولاية جعلية. هذه الولاية الجعلية التشريعية التي جعلت للأئمة حينئذ واسطة بواسطة الأئمة، فكذا العلماء والحكام الشرعيين وخلفاء الإمام ونوابهم في هذا المقام، فما داموا موصوفين بهذا العنوان أي بعنوان حاكم شرعي إنما يكون لهم هذه الولاية. إذا انتفى هذه الولاية لا يثبت حينئذ، سقطت الولاية بزوال موضوعه حينئذ، فكيف ينقل هذه الولاية إلى غيره؟ فلا يمكن أن يتصور نقل هذه الولاية من الحاكم الشرعي إلى غيره، إسقاط هذه بهذا العنوان وهو واجد ووجد. فما داموا موصوفين بهذا العنوان وواجدين لهذا المنصب فلهم حق الولاية. إذا انتهى هذا العنوان سقطت الولاية حينئذ، فحينئذ على القاصرين هذا ما ذكر في حق ولاية الحاكم الشرعي. فولاية الحاكم الشرعي التي تقولون أنه إنها من شؤون ولاية النبي هي في هذه الولاية التشريعية، أي أنه لم تكن في الولاية التكوينية بل في الولاية التشريعية، متقوم بشخص هذا الحاكم الشرعي. فما دام في هذا المنصب يثبت له، زال انتهى دوره، انتهى حينئذ، زال الحق بزوال موضوعه. هذا وأما هذا بالنسبة إلى ولاية الحاكم الشرعي. وأما سائر الحقوق كحق الخيار وحق الشفعة فإن الحكمة في جعلها أو جعلهما هي مصلحة الإرفاق. قالوا بأن مصلحة الإرفاق بالنسبة إلى من له الخيار جعل له هذا الخيار، أي السلطنة على إمضاء العقد أو فسخ العقد، فإما بالبايع أو المشتري أو بهما معا مما اقتضت جعل السلطنة لها على فسخ البيع أو إمضائه، رعاية لذي الحق لا لمن عليه الحق فله إسقاطه. فحينئذ حق الخيار هذا هو رعية المصلحة في المقام، مصلحة من له الخيار، فحينئذ هذه المصلحة اقتضت أن يسقط هذا الحق، هذا صحيح، رعاية لمصلحته. وكذا الشفعة، فإن تضرر الشريك بالبيع ببيع حصة شريكه ممن لا يلائمه أحياناً أوجب جعل حق الملك من المشتري بالعوض، فصار هذا المشتري الشريك له حق الشفعة بأن يأخذ حصة الشريك الآخر بالعوض. لماذا؟ لأنه قد يأتيه شريك بدل هذا الشريك الذي باع حصته لا يلائمه أخلاقه، هذا يتضرر من ذلك، فحينئذ لوحظ فيه هذه المصلحة فجعل عدم ضرر هذا الشريك، جعل له لنفي الضرر عنه جعل له هذا الحق، أي حق الشفعة. فحينئذ كما ورد في بعض الروايات هنا، هذا كله وجه الحكمة في إسقاط الحق، فلا الحاكم الشرعي له إسقاط ولايته، لا الوصي له إسقاط ولايته، وأما في الشفعة والخيار إنما ثبت هذا الإسقاط حق الإسقاط باعتبار المصلحة الموجودة في البين، هناك الحكمة وهنا حكمة أخرى، هذا وجه الحكمة في إسقاط الحق. وأما النقل في الحق فإن الحق وإن أخذ في موضوعه عنوان، قالوا حق الشفعة، حق الخيار، حق كذا وكذا، عنوان من العناوين، فحينئذ فإن استفيد من القرائن أنه من العنوان المقوم لذلك الحق فلا يقبل النقل حينئذ. فإن كما في حق الشفعة فإن من يتضرر أحيانا هو الشريك دون غيره، هذا الشريك الذي كان مع الشخص الآخر شريكا في هذه الدار باع حصته ذلك الشريك، يتضرر هذا الشريك، عنوان المقوم له لحق الشفعة هو تضرر المشتري كما استفدناه من الروايات، فغيره لا يتضرر بذلك، كيف ينقل حق الشفعة إلى غيره إذا ذاك الشخص الآخر لا بعوض كان أو بغير عوض لا يتضرر من ذلك، فلا ينتقل هذا الحق إليه، فلا معنى لنقله إلى غيره. وكذلك في حق الرهانة، فإن كون العين وثيقة لغير الدائن غير معقول، الرهن وثيقة، وثيقة لمن؟ للدين الموجود في ذمته، احنا ننقل هذه العين الى الحق الى غير المدين الى غير الدائن غير معقول، احنا ننقل حق الرهن الى شخص اخر صح غير صحيح. نعم انما ينتقل حق الرهن اذا انتقدت العين بنفسها ايضا، فإذا باع العين هذه المرهونة إلى شخص آخر انتقل حق الرهانة تبعا للعين، أما العين المرهونة بعد في ملك المرتهن ثم هو الراهن ثم هو ينقل الحق إلى غيره غير صحيح، فهو وثيقة للدين، إذا كانت وثيقة للدين العين المرهونة كيف ينقلها وحق الرهن ينقلها إلى غيره، حينئذ غير معقول، فنقله غير معقول إلا بتبع نقل دينه إلى غيره، إذا نقل الدين إلى غيره ينتقل حق الرهن فينتقل حق الرهانة تبعا، هذا بخلاف حق التحجير فإنه ليس فيه شيء من هذه الموانع، حق التحجير أن هذا الشخص حجر هذه الأرض صار له في هذا الأمر لا أن يكون هناك مانع يتضرر منه لو نقل هذا حق التحجير، لا أن يكون هناك وثيقة للدين حتى نقول بأنه غير معقول نقله فيجوز له أن ينقل حق التحجير إلى غيره بعوض أو بغير عوض ولا مانع منه، هذا وجه الحكمة في نقل حق الحق حينه. وأما الانتقال بالإرث فإن قيام الوارث مقام مورثه في أخذه بالشفعة أو أخذه بالخيار أو أولويته بالأرض المحجرة فإن ذلك أمر معقول بحد نفسه، وريث صاحب هذا الخيار يرثه، مات صاحب الخيار يرثه ورثه، كذلك في حق الشفعة بناء على قول أنه ينتقل ورثة هذا حق الشفعة الشفيع ينقل هذا ولا إشكال فيه، ما نعفل البين حق التعجير أيضا كذلك، فهو أمر معقول بحد نفسه ولا مانع من تلك الموانع التي ذكرناه في ما حق في النقل، فحينئذ بحد نفسه بخلاف حق القسم بين الزوجات، فإن حق القسم لا ينتقل بالإرث، لماذا؟ فإن نقله من زوجة إلى زوجة صحيح، أن هذا الزوجة أو هذا الزوج ينقل حق القسم برضا الزوجة إلى زوجة أخرى هذا صحيح، لأن لاتصاف الزوج زوج بذلك العنوان، الزوج هو يتصف بعنوان حق القسم، هو الزوج الذي يتصف بهذا، والزوجة هي المستفيدة من هذا القسم حينئذ. فالزوج هو المتصف والزوجة هي المستفيدة حينئذ، صحيح. وأما إذا ماتت الزوجة أو مات الزوج ينتقل حق القسم إلى ورثته، ليس الأمر كذا، الاتصاف زال حينئذ، فلا هذا الوريث هو المتصف ولا الزوجة حينئذ هي المستفيدة، ليست زوجته حينئذ، فلماذا ينتقل حق القسم إلى الورثة؟ وقد لاتصاف الزوج بذلك العنوان وصحة استفادته من الحق دون انتقاله بالإرث، فإن حقها ما دامت حية يتصور أن يكون لها قسمة. إذا ماتت الزوجة أو مات الزوج كيف ينتقل حق القسم إلى الورثة؟ هذا وجه عدم انتقال حق القسم إلى الورثة. فحينئذ والوارث لا يمكن أن يقوم مقام الزوجة فيها من هذا الحق، ولا يعقل استفادته منه. هذا وجه أن الحق لا يسقط، لا ينتقل إلى الورثة في حق القسم. في حق التحجير ينتقل، في حق الشفعة ينتقل، في حق الخيار ينتقل، إذ لا مانع، أمر معقول بحد نفسه لا مانع في البيت. أما في حق القسم لا يقبل الانتقال أي بالإرث. سبب ذلك لأن الزوج هو المستفيد، لأنه هو المتصف بذلك، حينئذ لا معنى لانتقاله منه إلى ورثته. إلى غير ذلك من الوجوه والمناسبات والمصالح المتصورة في باب الحق، ومن أجلها ومن أجل هذه ترون أنهم اختلف، أن الحق اختلف، ففي مورد لا يعقل شيء من الإسقاط والنقل والانتقال في بعض هذه الحقوق، وفي مورد يعقل السقوط دون غيرها، وفي بعض هذه الحقوق دون غيره، وفي بعض الموارد يعقل النقل دون الانتقال، وفي بعض يعقل النقل والانتقال معا، وفي خامس يعقل الانتقال دون النقل حينئذ. لأجل هذه الوجوه، لأجل هذه الحكم، لأجل هذه المناسبات، قالوا بأن هذه الحقوق تختلف من حيث النقل والانتقال والإسقاط. هذا هو الرأي الذي الثاني الذي قالوا في المقام. هذا صحيح في حد نفسه، صحيح، إذ استفدنا هذه الوجوه والحكم من أدلة الخيار لا أشكال فيه، كما في حق الشفعة، حيث أنه ورد في حكمة حق الشفعة من أن الشريك يتضرر لو أتى شخص آخر قام مقام الشريك الأول، يتضرر حيث لا يؤال لائم أخلاقه، يتضرر بذلك، هذا وارد استفدنا من ذلك. أما إذا لم نستفد من الدليل ذلك أو مناسبة حكم وموضوع أيضا من القرائن العامة، والفقهاء يعتمدون مناسبة الحكم والموضوع، أما غير ذلك من الوجوه والحكم هذه أشبه بالمصالح المرسلة وبالأخذ بالرأي، فإن قام الدليل على اعتبار ذلك فلا إشكال فيه، أما إذا لم يقم يكون من الأخذ بالرأي أو المصالح المرسلة أنهما منفيان في الفقه الإمامي. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه نتبع الدليل، الدليل ما يقتضيه، فإن دل الدليل على أن هذا الحق ينتقل نقول بالانتقال، يقبل الإسقاط نقول بالإسقاط، يقبل لا يقبل شيء بذلك نقول به، هذا هو صحيح نستفيده من الدليل، كما ورد في القسم بين الزوجات، فإن القسم بين الزوجات نستفيد من الدليل بأنه غير قابل للنقل والانتقال، صحيح. هذا هو الذي نقل بين الزوجات صحيح، أما لغيره لا يصح، حينئذ هذا استفدناه من الدليل. أما إذا لم يكن هناك دليل، إن قلنا بأن الحق هو أمر اعتباري كالملك فإنه أمر اعتباري، المعتبر الذي اعتبر الحق إذا لاحظ فيه هذا النوع من النقل والانتقال والإسقاط نتقبله، هذا المعتبر هو حكيم في حد نفسه، ليس جاهل في هذا الأمر. من يعتبر الحق هو العرف، العرف لابد أن يكون ينظر إلى خصوصيات ذلك فيعتبر هذا الاعتبار ليس جزافا. فإن لاحظ هذه الجهات نأخذ به، وأما إذا شككنا في ذلك ما هي القاعدة في ذلك؟ سيأتي إن شاء الله أنه هل هناك قاعدة نستند عليها في قابلية الحقوق للنقل والانتقال، أم أنه ما عندنا قاعدة في مورد الشك عدم إصالة عدم النقل والانتقال جارية حينئذ، فنبحث في تلك القاعدة. فالوجه الصحيح في المقام هو الرجوع إلى دليل ثبوت ذلك الحق، إثبات ذلك الحق، وللاعتبار الذي اعتبره المعتبر في الحق. إن استفدنا من ذلك شيئا فنتبع ذلك، إن لم نستفد منه شيء وشككنا في أن هذا الحق يقبل أحد هذه العناوين الثلاثة النقل الانتقال الإسقاط، هل هناك قاعدة نتمسك بتلك القاعدة أو لا؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.